قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أيها الإخوة الأحباب، مع الدرس 42 من دروس سيرة خاتم النبيين، مع خواتيم كلامنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الأيام الأخيرة من حياة النبي، من حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع العام 11 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش الدقائق بل اللحظات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل أوحى إلى رسوله في كتابه بصريح البيان وواضح الكلام أن النبي ميت كما يموت غيره من البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه تجري عليه أحكام البشر، لأنه هو الذي قال عن نفسه مبينا كلام ربه أنني أنا إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم. والبشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر، لأن الله تعالى قد حكم حكما لا معقب لحكمه فيه، أن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال ربنا لنبينا إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لأصحابه أنه سيموت كما يموت غيره من الناس، ومهد النبي لأصحابه بالإخبار والإعلام والبيان، بل أحيانا بالتصريح أنه سيموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم صحابة النبي من الدلائل والبينات والعلامات الواضحات والآيات البينات أن النبي قد دنا أجله لما نزل قول الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سمعها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بكى، قالوا: وما يبكيك؟ قال: وماذا بعد الكمال إلا النقصان. إنه إخبار بموت نبينا، لأن الرسالة قد تمت، ولأن الأمانة قد أديت، ولأن النصيحة قد بلغت الأمة، فلم يبق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يبق له سبب لبقائه بين أصحابه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رغم كل هذه الشواهد، إلا أن أصحاب النبي ما ظنوا أبدا أن رسول الله يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن منهم من زعم أن من قال أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات فهو منافق تضرب رأسه، لأنه يثير فتنة، كما قال أمير المؤمنين عمر للمغيرة بن شعبة لما قال له: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت جوابنا اليوم عن سؤال طرحناه في الدرس الماضي، وهو: لماذا شك أصحاب النبي في موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم كل هذه الدلائل والبينات التي أخبر عنها رب الأرض والسماوات وبينها وفصلها سيد الكائنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا؟ اسمع معي. أولا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتهم خبر في كتاب الله أن رسول الله يمرض ويشفى بإذن الله تعالى. جاء البيان في كتاب الله أنه يموت، ولم يأتي البيان بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرض وتصيبه العلة. لهذا قال بعض أصحاب السير: ظن بعض أو كل أصحاب النبي أن النبي مخلوق من حديد لا يفنى ولا يبيد، وأنه دائم الخلود، لأنهم لم يسمعوا بعلة أو مرض، أو لم يأتهم البيان والخبر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن رسول الله يمرض كما يمرض غيره من الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، أنه لم يثبت في السيرة ولا في كلام أصحاب النبي في بيان وتفصيل بأن النبي تصيبه العلل والأمراض كما تصيب غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يثبت لنا في الحديث إلا علامات ثلاث هي التي فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرض، وكان مرضه خفيف، منها ما ذكر الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحتجم وهو محرم من شقيقة في رأسه، يعني لم يثبت أن النبي أصيب بمرض إلا بمرض عده أصحابه مرضا هينا وهو مرض الشقيقة، والشقيقة هي ما تسمى في زماننا بالصداع النصفي. وفيها قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه: ما علمنا من أخبار مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه كان يصيبه صداع في رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستمر به اليوم واليومين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من هذه الآفة وهذا البلاء، وهو آفة الشقيقة أو الصداع النصفي، من ابتلي بها كما يقول الحافظ ابن حجر، وإنما يقع هذا المرض من أخلاط المعدة، من أخلاط أو روائح وبخار وأشياء تخرج من المعدة فلا تجد أضعف من شرايين الرأس فتؤثر فيها، وإذا أصيب الإنسان بهذا الصداع ما استطاع أن يتكلم ولا أن يرى أمامه، حتى لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب، سائلا ربي أن يعافينا جميعا من هذا البلاء. وكما قال أهل العلم في زماننا لم يعرف له علاج قاطع، إنما هي مسكنات، حتى لما طفت وقد ابتلاني الله عز وجل بهذا البلاء أشهرا طوال في حال سفري، فكان يأتي في لحظة، والعجيب أن له وقت محدد تظهر فيه هذه الشقيقة، غالبا مع أول طلوع الشمس أو مع آخر طلوع الشمس يصاب الإنسان، أو ربما مجرد ما ينتبه المرء من فراشه يشعر بهذا الصداع، يشعر بهذا الألم. وما سمي شقيقة إلا أنه يصيب أحد شقي الرأس، إما اليمين وإما الشمال. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال ابن عباس في صحيح الإمام البخاري: احتجم النبي، أي حجمه الحجام. والحجامة كما تعلمون هي من أسباب العلاج النافع، من أسباب العلاج النافع بإذن الله تعالى، وأنفع ما تكون الحجامة في مثل هذه الأمراض التي تصيب الشرايين والأوردة. لهذا وجدوا أنها أنفع ما يكون لارتفاع ضغط الدم، أو من أصيب بجلطة فإذا أدرك في لحظة وتم عملية الحجامة له يعفى بإذن الله ويشفى بإذن الله تعالى. قال عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أخذته الشقيقة، أي أصابه الصداع الشقيقة، فيمكث اليوم واليومين لا يخرج، معناها لا يخرج للصلاة، لا يخرج يتحرك بين الناس كعادته. وكما قال بعض أهل السير وقد أصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المرض أو بهذا الوباء والبلاء في فتح خيبر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل عليا أمير المؤمنين بأن يتقدم ويقود الجيش، ففتح الله على يديه رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصيب بمرض معروف مشهور إلا بهذه الشقيقة أو هذا الصداع الذي يصيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها أيضا أن رسول الله سحر، وتأثير السحر أثره يظهر أحيانا كأثر المرض البدني، فربما أثر السحر في البدن كتأثير العلة، أحيانا يصاب الإنسان بسحر فيظهر أعراض أو تظهر أعراض تشبه كثيرا من الأمراض، إما مغص كلوي مثلا، وإما أن المرأة لا تحمل بل يخرج منها الجنين وهو صغير، أو أشياء تشبه المرض البدني تماما. وقد ثبت سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم، وذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في تفسيره لسورة المعوذتين، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا كما قال بعض أصحاب السير وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، كان هذا بعد عودة النبي من صلح الحديبية، أي في آخر السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إن يهود ذهبوا إلى رجل من بني زريق، وبنو زريق من الخزرج، ذهبوا إلى رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، وكان حليفا لليهود ولم يكن يهوديا. وقيل إنه لأنه حليف لليهود كان يسمى بلبيد بن الأعصم اليهودي، حليفهم، حبيبهم، أخوهم، متصالح معهم، متحاب معهم. قال ذهب إليه سحرة يهود وقالوا له يا لبيد إنا سحرنا محمدا فلم يؤثر فيه سحرنا وأنت أعظمنا سحرا، أنت سحرك لا يرد لا يخيب، لئن سحرت محمدا لأعطيناك كذا وكذا، وحددوا له جعلا أو جعالة. قال فاجتهد لبيد بن الأعصم، قيل إنه جلس 40 يوما يحضر السحر، سحر، وقيل إنه جلس 6 أشهر. شيطان، شيطان. والسحر كما تعلمون ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهل السنة يؤمنون بالسحر ويؤمنون بتأثيره، لكن أهل السنة يجمعون على أن السحر لا يضر بذاته، لا يضر إلا بإذن الله، لأن الله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لأن بعض الناس خاصة النساء وضعاف النفوس من الرجال إذا سمع أن السحر حقيقة وأن السحر يضر وأن السحر يغير الطبيعة وأن السحر يؤذي الإنسان يظن أنه وهو يمشي يضربه ساحر أو يصيبه سحر، فيمشي وهو مرعوب ينظر ذات اليمين وذات اليمين متى ينزل وذات اليسار متى ينزل عليه السحر فيعيش في رعب. ليس الأمر كهكذا، وإنما الأمر كله لله ومن عند الله. فإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، وجعل الله لهذا الرجل الشر لبيد بن الأعصم حليف يهود كما قال عنه الحافظ ابن حجر، كان حليفا لليهود، فسحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تقول أم المؤمنين عائشة حتى أن رسول الله كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يصنع الشيء ولم يصنعه، حتى مر على ذلك زمان. وبعض الناس يقول إن هذا الكلام كما تقول المعتزلة وتنكر السحر وتنكر تأثيره ومفعوله، وتقول إن هذا طعن في عصمة النبي. كيف تقولون أن الله عز وجل يقول لنبيه والله يعصمك من الناس؟ قلنا هذا الكلام مرارا، يعصمك من الناس أي لا يتسلط عليه أحد بالقتل، لكن بالخنق، بالضرب، بالأذى، بالسب، بالطعن، بكل ألوان الأذى، نعم، لكن يعصمك من الناس، أي يعصمك من القتل. قال: وليس إيماننا بأن السحر له تأثير، وليس إيماننا بأن النبي سحر كما قال أهل العلم من علماء السلف، ليس معنى ذلك أننا نشكك في عصمة النبي أو نشكك في رسالته كما يزعم هؤلاء. إن كان النبي قد سحر واستمر على ذلك الزمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تقول أم المؤمنين عائشة: كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه، إذن ممكن يكون في هذه الفترة قال النبي كلاما في الوحي وقد أنزله الله عز وجل على لسان هذا الشيطان الذي سحر. نقول: لا، إن عصمة رسول الله في الدين، لأنه يبلغ رسالة ربه، أما في بشريته في حياته العادية فإن رسول الله يصيبه ما يصيب غيره من البشر، فإنما تعني عائشة كان يظن أنه يصنع الشيء، أي من أمر النساء، من علاقته بنسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مسائل الوحي فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن كتاب الله لا تبديل ولا تغيير، لأن الله تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فمر على ذلك زمان حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، إني رأيت فيما يرى النائم كأني بين النائم واليقظان، رأيت رجلين، أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، وقيل إنه جبريل وميكائيل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل، ما بال محمد، ماله نايم كذا متعب، أصابه هذا البلاء الذي أراده الله عز وجل لنبيه ليثبت حقيقة السحر؟ قال: إنه وجع. فقال الآخر: وما وجعه؟ قال: إنه مطبوب، مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: ففيما، يعني عمل السحر في إيه؟ ففيما؟ قال: في مشط ومشاطة وطلع ذكر، أو طلع نخل ذكر، في مشط ومشاطة وفي طلع نخل ذكر. عجيب، أخذ شعر من النبي، المشط هو الذي يتم به الترجل، نرجل شعرنا، نسرح شعرنا بالمشط، أما المشاطة هي ما خرج في المشط من شعرات، فأخذ المشط والمشاطة وجعله في طلع نخل جف، في طلع نخل جف ذكر، وألقاه في بئر حتى يصعب أن يأتي به أحد. قال: فأين، يعني وضع السحر فين؟ قال: في بئر ذروان، وهي بئر من آبار المدينة المعروفة، في بئر ذروان. قال: فآتاها النبي، يعني آتى البئر ليرى، ثم استخرج السحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد إلى عائشة وقال لها: يا عائشة، لقد رأيتها، يعني البئر، رأيت نخلها كأنه رؤوس الشياطين. اختر مكان تسكن فيه الشياطين وجعله في بئر حتى يصعب على أحد الوصول إليه. قال: لقد رأيت نخلها كأن نخلها رؤوس الشياطين، ورأيت ماءها، يعني ماء البئر، رأيت ماءها نقاعة الحناء، يعني حمراء مثل نقيع الحناء. قالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر أصحابك حتى يفعلوا شيء، روحوا يقطعوا الرجل ده يعملوا فيه أي شيء. فقال: أما أنا فقد شفاني الله عز وجل. وقيل كما قال ابن القيم في تفسير سورة المعوذتين صلى رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء الملكان وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، أنهما قرأ عليه سورتي: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وألقياها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما قرأ النبي آية انحلت عقدة من عقد السحر حتى انتهى منها النبي، فكأن من حل من عقال صلى الله عليه وسلم، يعني قام سليما معافى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول: لم يثبت عن النبي مرض إلا هذه الحادثة، والحادثة الأولى التي هي حادثة الصداع. هناك حادثة ثالثة وهي ثابتة في الصحيحين، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة شق الصدر، وقد حدثت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتين: مرة وهو يرعى في بني ساعدة، ومرة قبل أن يذهب لرحلة الإسراء والمعراج، وفيها شق جبريل صدر النبي وأخرج قلبه ووضعه في طست من ماء في طست فيه ماء في طست من ذهب فيه ماء، فغسله ثم رده ولأمه، فعاد صدر النبي كما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى الأسباب: السبب الأول أنه لم يأتي ذكر المرض في كتاب الله، ثانيا لم يثبت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أصابه مرض في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابع ولا الثالث؟ الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له خصائص رآها أصحابه عليه، هذه الخصائص جعلتهم يشكون في موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الخصائص أن النبي ليس كغيره من الناس، في خصائص خصه الله بها، منها أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه، ويرى في الظلام كما يرى في النور، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في الصحيحين وعند الترمذي في السنن. فكانت للنبي قوة في جوارحه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يرى من وراءه كما يرى من أمامه، وكان يرى في الظلام كما يرى في النور. فظن أصحاب النبي أنه بشر من حديد، بشر مختلف عن سائر البشر، ما دامت فيه هذه القوة في الحواس، إذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجري عليه ما يجري على الناس، فلا يموت كما يموت الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا، مما ثبت عندهم من القوة البدنية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يعلمون كما يقول أنس في الصحيح، وهو أيضا في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو أيضا في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشجع الناس، وكانوا يرون في رسول الله قوة في بدنه لم يروها على أحد من البشر. وسيأتي الكلام، إذا ظنوا أن النبي لا يموت لأن النبي فيه قوة بدنية تفوق سائر البشر، تتفوق على الجميع. منها من العلامات على قوة بدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولها ما ذكره أصحاب السير بغير سند، ولا أظن أن هذا الحديث صحيح، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا في صبوته وهو صبي، وكان قويا في وقت شبابه وكان قويا في رجولته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر أصحاب السير أن والنبي صغير صلى الله عليه وسلم حدث كلام بين أبي لهب وأبي طالب. أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب أخو أبو طالب، وكان أبو طالب هو الأخ الأكبر. قال حدث بينهما كلام، وكان أبو لهب كما يقول أصحاب السير كان رجلا وسيم أبيض جميل طويل جسيم، له غديرتان، لكنه كان أعور شيطان، لازم يبقى معيوب، رغم إن شكله جميل وسيم جسيم له هيبة، لكن عابه الله بأن جعله أعور. لا أقصد إن أي أعور يبقى معيوب، لا لا، إنما أراد الله له أن يعيبه في الدنيا. قال حدث بينهما كلام، فقام أبو لهب وطرح أبا طالب أرضا وجثم على صدره، ركب على صدره، فرآه النبي وهو صبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك أبا لهب ورفعه عن عمه أبي طالب ورمى به في الأرض. عملاق النبي قوي صلى الله عليه وسلم، مسكه كده زي الشوال وراح ضرب به الأرض. قال فقال له أبو لهب لما فعلت بي هذا؟ أليس عمك وأنا عمك؟ قال بل أنا أبغضك أبدا، أبغضك أبدا. لأنه لما رماه على الأرض قام أبو طالب فرصة وقام ركب على أبي لهب وخنقه زي ما خنقه، فغضب أبو لهب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أليس عمك كما أنا عمك؟ لما فعلت بي هذا؟ قال بل أنا أبغضك أبدا. وكان أبو طالب رحيما بالنبي من أول عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها ما ثبت عند أصحاب السنن عند الترمذي، وقد ذكره الحافظ ابن حجر، وذكره كل من تكلم في التراجم، الذهبي حافظ ابن حجر وابن سعد في الطبقات، هو أن النبي كان عملاق. وفيه في الكلام وفي ترجمة ركانة ابن عبد يزيد أن النبي صرعه، وكان ركانته شديدا لا يصرعه أحد. ركان مشهور بطل المصارعة، اسمه ايه؟ ها؟ بتاع المصارعة ده اسمه ايه؟ هوجا؟ نعم، اللي هو كل العيال تقول لك انا كذا. كان معروف في قريش وكان أشد قريش، ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن مناف. قال لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث ضعفه الألباني وحسنه غيره بمجموع طرقه. لقي النبي ركانة ابن عبد يزيد في بعض طرق مكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم؟ قال لا أسلم، أو لا أسلم أبدا، لا أسلم أبدا. قال النبي أرأيت إن صرعتك أتتبعني وتعلم أن ما جئت به هو الحق؟ أصرعك؟ فخرك أنا نعم هي، لأنه لا يشك أبدا ولا يظن أبدا أن رسول الله سيصرعه. قال وفي بعض الروايات أن ركان هو الذي طلب من النبي، لأن رسول الله ما كان له أن يبدأ أبدا بالعدوان. قالوا إن ركانة هو الذي قال له يا محمد تصارعني؟ قال وما يكون؟ قال إن صرعتني علمت أن ما جئت به الحق، لأنه ما أحد يصرعني في مكة كلها. قال فصرعه النبي، فقال ركانة أعد، فقام فصرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ركانة: أعد، مستحيل، أكيد في حاجة غلط، إيش فيه؟ ثلاث مرات. فقال: أعد. فصرعه الثالثة فقال ركانة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إن هذا للعجب، إن هذا للعجب، ما أظن أنك بشر، إن هذا للعجب. فقال النبي: وأعجب من هذا، أرأيت إن دعوت هذه الشجرة، وكانت هناك شجرة بعيد، إن دعوت هذه الشجرة فجاءتني ثم أمرتها فرجعت، أتسلم وتعلم أن ما جئت به الحق؟ قال: نعم. قال: فدعاها النبي فجاءت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي النبي، فأمرها النبي أن ترجع فرجعت، فقال ركانة: بل هذا سحر، بل هذا سحر. وقال الحافظ ابن حجر: ولم يسلم ركانة إلا في فتح مكة، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، ومات في خلافة أمير المؤمنين عثمان. الشاهد من كلامنا أن النبي كان قويا، قوي البدن، لهذا شك أصحابه. البطل ده يموت؟ بعض الناس يظن كده، أن المصارع ده لا يمكن يمرض. من كان يظن في يوم من الأيام أن محمد علي كلاي الملاكم العالمي الذي كان الناس يعني كلهم ينتظرون يوم مباراته أن يصيبه الله بداء الشلل الرعاش ويصبح مهزوز لا يستطيع أن يمسك عصا، من؟ قال: اسمع إلى العجب. مما ثبت عندهم أيضا عند أصحاب السير في كلام نبينا أو في وصف نبينا أنه كان قويا، في قصة إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما، والقصة بطولها وقد ذكرناها، لكننا نقف عند الشاهد وهو قوة النبي البدنية صلى الله عليه وسلم. ما إن علم عمر بأن هذا هو الحق وأسلم، قال: أين أجد محمدا؟ قالوا: في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال: وأين هي؟ فخرج معه سعيد بن زيد زوج أخته فاطمة وخباب بن الأرت، خرج مع عمر يسعى ليبلغه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وعمر أسد قريش، فارس، كان عملاق مهيب، وكان لا يمشي إلا بالسيف رضي الله عنه، حتى أن ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وكان ذلك في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج عمر يسرع حتى وصل إلى دار الأرقم، فطرق الباب. عمر بقى بيطرق الباب، بيرعش البيت، كل البيت بيترعش. فقام حمزة لينظر من هذا الطارق، فوجده عمر متوشحا سيفه، لابس السيف. فرجع الحمزة وهو أسد الله وأسد رسوله إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، هذا عمر، دعه لي، خله لي ونعرفه من هو اللي جاي يخبط على الباب، يعني مش همه ده، دعه لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا له. قال: يا رسول الله، إنه متوشح السيف، في يده السيف. قال: ولو. فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ النبي بمجمع ردائه وجبذه جبذة قوية، هزت عمر النبي بمجمع ردائه وجبذه جبذة قوية، وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك نقمة أو قارعة. أنت بتتنطط من زمان في مكة، شايف نفسك كل شوية تضرب ده وكل شوية تعذب ده ومش مخلي، لئن لم تنتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ومسك وأمسكه النبي بمجمع ردائه وجبده وهزه، فيه دلالة على قوة النبي. حتى خار عمر أمير المؤمنين وقال: يا رسول الله، ما جئت إلا لأسلم. رأى أصحاب النبي هذه القوة، بل ما هو أعجب من هذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة في قصة الرجل الأراشي الذي من بلاد اليمن، وكان قد باع إبلا لأبي جهل الحكم ابن هشام سيد الوادي، باع له إبل، فجاء الرجل اليمني ليقبض الثمن على الموعد، فأنكر أبو جهل وقال: ما عندي لك شيء. قال: بل اشتريت مني الإبل وأشهد الناس. فما شهد معه أحد، لأنه أبو جهل سيد الوادي، ما شهد معه أحد. فقال الرجل: فمن يعطيني حقي، من يعينني على أخذ حقي من هذا الرجل؟ فقال سادة قريش مستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نجد أحدا يقوم معك ويعينك على حقك إلا هذا الذي عند الكعبة، يزعمون محمدا صلى الله عليه وسلم، وما قالوها إلا استهزاء بالنبي. ده سادة قريش ما راحوش، هو اللي هيروح محمد، لكن أرادوا أن يوقعوا بين رسول الله وبين أبي جهل. فذهب الرجل إلى رسول الله وهو لا يعرفه وقال: إن بيني وبين أبي جهل كذا. فنهض النبي صاحب المروءة صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، قال: أنا لها، تعال. ثم ذهب به وأرسل سادة قريش رجلا ينظر ما يفعل أبو جهل في محمد صلى الله عليه وسلم، اللي رايح له لغاية بيته برجلين ورايح كمان للبيت، قال: اذهب وانظر لنا وقص لنا، وهم جالسين ينتظروا الخبر. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي جهل فطرق الباب، فقال: من؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ما في مكة كلها أحد باسم محمد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج أبو جهل إليه وهو منتقع اللون أصفر، ما في وجهه قطرة دم، يرتجف بمجرد بس ما سمع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي له: أعط لهذا الرجل حقه. قال: أفعل يا أبا القاسم، والله لا ترجع حتى أعطيه حقه. دخل جاب الفلوس وقال له: خذ اللي انت عايزه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سادة قريش للرجل لما جاء: هي ماذا فعل؟ قال: والله ما إن طرق محمد الباب إلا خرج أبو بكر، إلا خرج أبو جهل منتقع اللون، ليس في وجهه قطرة دم، يرجف من الخوف. فذهبوا إليه وقالوا له: عابوا علي، أنت العامل وعمال تقول لنا أنا في ظهرك وأنا وراك ولا يهمكم أنت. قال: والله ما إن سمعت صوت محمدا إلا ملئ قلبي رعبا، فخرجت فإذا فوق رأسه فحل جمل فتحفاه، لو تكلمت بكلمة لخطفني لأخذني. اسكتوا، انتم ما شفتوش اللي انا شفته. ايضا من الدلائل القاطعة على قوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي قوة لم يعطاها أحد، فكان إذا مشى فكأن من صب من علٍ تطوى له الأرض طي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان قوي، إذا مشى يسرع في مشيته مشية الأبطال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو هريرة: كأنما الأرض كأنما تطوى له الأرض طي صلى الله عليه وسلم، وإنا لنجهد أنفسنا وراءه وهو غير مكترث. إحنا عمالين نتعب و نرفع أصواتنا ونجري والنبي يمشي وهو لا يبالي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قوي البنية، قويا في عافيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبدنه. ومنها ما ثبت في الصحيح من حديث أنس وهو عند أصحاب السنن، من حديث طاووس ومن حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائصه أنه تزوج بأكثر من 4 نسوة لما به من قوة صلى الله عليه وسلم. وأحل الله له من الحرائر من النساء ما شاء، وأيضا من السبع. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج 13 امرأة، حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما يقول في صحيح الإمام البخاري أنه كان النبي يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وهن 9 نسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ذكرت مولاته سلمى امرأة أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة أو في اليوم وكنا 11 امرأة. يقول أنس وكنا نتحدث يعني بيننا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم، أعطي قوة 40 رجل. وقال طاووس كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي قوة 30 رجلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نظر أصحابه ليس كغيره من البشر بهذه القوة، هل يمرض هل يموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من شواهد قوته التي لا تعد ولا تحصى وهي كثيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 7 أو 8 سنوات غزا 27 غزوة، وقاتل صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات. من قوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خرج إلى مكة، نسيت أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لقي عمر رضي الله عنه أرضاه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن 58 سنة، وعمر أصغر منه 13 سنة، ورغم هذا أمسكه النبي من ردائه، دلالة على أن النبي كان قويا صبيا ورجلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من دلائل قوته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من بعثته خرج من مكة إلى الطائف، خرج ومعه مولاه زيد، خرج النبي من مكة إلى الطائف سيرا على قدميه، لم يثبت أنه كان يركب دابة، حمل معه زاده وماءه، وكذلك زيد مولاه أخذ معه زاده وماءه، وخرج النبي من مكة إلى الطائف قرابة كما يقول بعض أهل السير في زماننا هذا قرابة 100 كيلو أو يزيد، سارها النبي على رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ذلك في السنة 10 من بعثته، يعني عمره 50 سنة صلى الله عليه وسلم، مشي على رجليه أكثر من 100 كيلو. وليس هذا فحسب، الطريق إلى الطائف طريق إيه؟ صعود. قال أهل العلم أن ارتفاع الطائف عن مكة قرابة 2000 متر، يعني 2 كيلو فوق، وكما تعلمون أن الصعود صعب جدا كأنما يصعد في السماء. سار النبي وقطع النبي هذا الطريق ذهابا، وما إن وصل إلا عاد أيضا إيابا على رجليه صلى الله عليه وسلم حتى حفيت قدماه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة ذات الرقاع كما يقول أبو موسى خرجنا مع النبي في غزوة غزاها حتى نقبت أقدامنا وكنا نجعل الخرق على أقدامنا، مما عانى أصحاب النبي والنبي، فيه دلالة على قوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الأسباب التي جعلت أصحاب النبي يشكون في موته، ما سمعوا له بمرض، ما سمعوا، ما رأوا أحدا أقوى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا شكوا في موت النبي. لكن الله عز وجل قد سبق حكمه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد سبق حكمه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فحكم الله على رسوله بأنه يموت كما يموت غيره من الناس، وعندها نبدأ في التاريخ المرضي للنبي. متى شعر النبي بالمرض؟ وكيف كانت بداية مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهذا المرض هو المنذر أو المقدمة لموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يمتعنا بنبينا، وأن يسعدنا برؤيته في الدار الآخرة، وأن يجعلني وإياكم من أحبابه وأتباعه والعاملين بسنته. وأسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل وظيفة المندوب السياحي بشرم الشيخ عائدها المادي حرام، مع العلم أن المندوب السياحي يأخذ السياح إلى المرشد السياحي، وبعد زيارتهم يعيدهم إلى المكان الذي أتى بهم منه ليس أكثر؟ كل من أعان على حرام فهو شريك في هذا الحرام، شريك في الإثم على قدر إعانته. فهذا الرجل الذي يقوم بتوصيل السياح إلى المرشد ثم يستلم السياح من المرشد، إثمه على قدر إعانته، على قدر هذا الجهد الذي يبذله في المعاصي. لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل من أعان على إثم شريك في هذا الإثم، ومن أعان على ضلالة شريك في هذه الضلالة. نسأل الله العافية. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا شاب أعمل بشركة على نظام اليومية المؤقتة، ولتعييني وتثبيتي بالشركة التي أعمل بها لا بد من دفع مبلغ أو تقديم هدية قيمة للمسؤول الموظف الذي بيده التعيين، أو أنتظر دوري الذي لا أدري متى هو. وللعلم حتى إذا جاء دوري أن هذا الموظف يطلب هدية أيضا، ولكن في تلك الحالتين ما أعرفش، هو لا يحدد قيمة الهدية بعينها، فهل أفعل أم لا؟ أنا أقول: والله تعالى أعلى وأعلم، ما دمت أنت تشتغل أو تعمل في هذه الشركة، فإن شاء الله تعالى في قوانين العمل هنا لا يفصلون أحد، ولكن تبقى على نظام العقد المؤقت هذا حتى يحين الأجل. فمن وجهة نظري أنه لا يجوز، رغم أن هذه ليست رشوة كما يفهم الناس، وإنما هي أكل مال بالباطل. الرجل هذا الموظف يأكل أموال الناس بالباطل، وأنت تعينه على هذا الباطل. لو تركته أنا وأنت وكل العاملين في الشركة ما أخذ شيئا، وما تطاول على أكل مال الناس بالباطل. فالأولى ترك هذا الموظف، وأن تعتمد على ربك عز وجل وتفوض أمرك إليه فإن الله عز وجل رازقك ورزقك ليس بيد أحد من الخلق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واعلم أخي في الله أنك متى فوضت أمرك إلى الله وتوكلت على الله فإن الله سيكفيك. وأنا أقول ما دام عملك مستمر حتى يأتي دورك، وإن جاء دورك بعد مدة طالت أم قصرت يحتاج أيضا إلى هدية، وقتها تكون الأمور قد تغيرت وتبدلت. ونسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي أمثالك الذين يحرصون على تحري الحلال، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا رزقا حلالا مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.